بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تعقيبا على المناظرتين اللتين حصلت بيني وبين الشيخ محمد البراك، فإن الشيخ البراك ذكر بعضا من الإشكالات التي هي خارج عن موضوع الحوار، ولذلك لم أجب عليها في أثناء المناظرة لئلا يتشتت موضوع الحوار. من ضمن الإشكالات التي ذكرها العبارة التي نقلها عن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، حيث قال في حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قال: وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج عن حظيرتها مدة عمرها. الشيخ محمد البراك كرر هذه المقولة، ولكنه مع الأسف قال خرجت عن حدود الأدب وكرر ذلك. كيف يقول الشيخ كاشف الغطاء عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها خرجت عن حدود الأدب، وكرر أن هذا قول لو قاله واحد من علماء أهل السنة لا شنعتم عليه ولا أنكرتم عليه إلى آخر ما قال. لكنه مع الأسف الشديد إما أنه لم يفهم ما قاله كاشف الغطاء، أو فهم ولكنه أراد أن يحرف الكلمة عن معناها المراد. الشيخ كاشف الغطاء قال حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج عن حظيرتها مدة عمرها. بتوضيح آخر أقول مراد كاشف الغطاء قدس سره أن فاطمة الزهراء كانت بينها وبين أمير المؤمنين عليه السلام جملة من الآداب، هذه الآداب التي تتعامل مع أمير المؤمنين سلام الله عليه بها كانت في القمة، بحيث أنها ما كانت تكلفه بأي شيء، وما كانت تعاتبه في أي أمر، وما كانت تستحثه على أي شيء، لكن لما حدث عليها سلام الله عليها من الجور ومن الظلم وأرادت أن ينصفها أو ينصفها القوم ولكنها لم تجد من ينصرها، رجعت متأثرة مما حصل عليها فعاتبت أمير المؤمنين سلام الله عليه، عاتبت أمير المؤمنين عتابا. هذا النوع من التعامل ما كانت تتعامل مع أمير المؤمنين به أنها كانت تعاتبه، لكنها ما أساءت الأدب وما خرجت عن حدود الأدب، خرجت عن حدود الآداب التي كانت معتادة بينها وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه. دعوني إخواني أوضح هذه المسألة بأمر عرفي ربما يحدث فيما بيننا. لو أن شخصا كان يجل واحدا من العلماء، فإذا جاء ذلك العالم قام إليه وقبل يديه وقبل جبينه مثلا، لكن لما حصل موقف معين، لما جاء هذا العالم قام إليه فقط إجلالا، وربما قبل جبينه ولم يقبل يديه، نقول هل أساء الأدب مع ذلك العالم؟ لم يسع، بل أجله وأكرمه، ولكنه خرج عما كان معتادا منه. الذي كان معتادا منه أنه يصنع في إجلاله أكثر مما صنع في هذه المرة، فنقول خرج عن حدود الآداب التي كانت متعارفة أو التي كان يصنعها مع ذلك العالم. الزهراء سلام الله عليها هكذا ما كانت تعاتب أمير المؤمنين، لما عاتبته تحثه على أن ينتصف إليها وأن يأخذ بحقها، ما خرجت عن حدود الأدب، كانت تناديه بأبي الحسن. في هذه المرة قالت يا ابن أبي طالب، لما قالت يا ابن أبي طالب ما كانت هي تعيبه بهذا النداء، ولكن العرب تعارفوا في أن النداء بالكنية أفضل. لكن لما أقول لشخص يا ابن فلان، ولا سيما إذا كان أبوه رجلا عظيما، فهل أنا أعبته؟ هل أنا أهنته؟ لا. والسيدة الزهراء سلام الله عليها إنما قالت يا ابن أبي طالب لغاية، لا من أجل التقليل من شأن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأرادت ألا تناديه بالكنية، لا، وإنما أرادت أن تذكره بأبيه أبي طالب سلام الله عليه، الذي لم يدخر وسعا ولم يألو جهدا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول يا ابن أبي طالب، يا ابن ذلك الرجل الذي نصر الإسلام ونصر والدي محمدا صلى الله عليه وآله. أريد منك في هذا اليوم أن تنصرني كما نصر أبوك أبي. فإذا ليس المراد هو التقليل من شأني أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا الزهراء سلام الله عليها ما خرجت عن حدود الأدب، كما صار الشيخ محمد البراك يكرر ذلك ويجعله مطعنا في الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، الذي قال هذه الكلمة في حق فاطمة سلام الله عليها. ثم قول كاشف الغطاء إنها كانت ثائرة متأثرة، ثائرة على القوم الذين ظلموها، ومتأثرة من القوم الذين ما نصروها. ولم يقل إنها كانت غاضبة على علي سلام الله عليه، ما غضبت على علي، وإنما أرادت أن تستحثه لكي ينصرها. إذن كلمة كاشف الغطاء كلمة عادية لا مطعن فيها لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، كما أراد الشيخ البراك أن يصور ذلك. ولذلك هو قال خرجت عن حدود الأدب. لو كان كاشف الغطاء قال ذلك فقط وسكت، نعم نقول هذا طعن في فاطمة سلام الله عليه، ولكن قال خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج، يعني الآداب المتعارفة بينها وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه، التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. هذه هي النقطة الأولى التي أثارها الشيخ محمد البراك في أثناء المناظرة، وما أجبت عليه من أجل أنها خارجة عن موضوع الحوار. النقطة الثانية، الشيخ محمد البراك بعد أن وجد أنه في مأزق، لأنه ذكرت له روايات من كتبه بعضها يدل على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يبايع أبا بكر، وبعضها يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة، كقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وهذا الحديث حديث صحيح صححه جملة من علماء أهل السنة كالحاكم النيسابوري في المستدرك، وكشمس الدين الذهبي في تعليقه على المستدرك، وأيضا صححه الشوكاني وحسنه الألباني وغير هؤلاء. هذا الحديث الصحيح الواضح الدلالة على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الخليفة المنصوص عليه، فكيف يمكن له أن يبايع شخصا آخر لم ينص عليه باتفاق المسلمين؟ لما وجد نفسه في مأزق من هذا الحديث ومن غيره، كعادته أراد أن يشتت موضوع الحوار، فطرح مسألة، وهي أنه قال لي أنت ائتني بعشرة كتب من كتب الشيعة أحتج عليك بكل ما فيها، وأنا آتيك بعشرة كتب من كتب أهل السنة تحتج علي بكل ما فيها. وصار يكرر ذلك. أنا أجبته، قلت أنت الآن تضع معيارا للحوار بعد أن بدأ الحوار، ومن جهة فنية لا يصح لأي شخص أن يضع معيارا للحوار وأن يشترط شرطا في الحوار بعد أن يبدأ الحوار، وإلا كل من رأى أنه في مأزق، كل من رأى أنه محاصر عاجز عن الإجابة، عاجز عن استمرار الحوار، يضع شروطا جديدة من أجل أن يصد هجمات الطرف الآخر. ولذلك قلت له هذا ليس لك حق، قلت له ليس لك حق في أن تضع معيارا جديدا للحوار. إذا كنت تريد هذا الأمر، تريد أن تضعه معيارا للحوار، كان ينبغي لك أن تذكره لما وضعنا معايير الحوار وأسس الحوار. هو كأنه لا يسمع ما أقول، صار يكرر: لا أنا أريد أن تأتيني بعشرة، ليست عشرة من كتبك، ائتني بخمسة من كتبك. ثم قال: ائتني بكتاب واحد صحيح من كتبك. هذا كما تعلمون من أجل كسب الرأي العام، وهذا خروج عن موضوع الحوار. أراد أن يكسب الرأي العام، يقول: انظروا أيها الناس، الشيعة ليس عندهم كتاب واحد صحيح. أنا قلت له: نحن الشيعة عندنا كتب كثيرة، كتب الشيعة فيها الصحيح وغير الصحيح. أنت احتج علي بكتاب الله العزيز وكله صحيح، احتج علي بما صح من الأحاديث الصحيحة في كتب الشيعة وهي كثيرة جدا، ولا داعي أن نحصر الاحتجاج في عشرة كتب أو كتابين أو ثلاثة كتب. لكنه أراد أن يشنع على الشيعة: لا، أنتم إذن ليس عندكم كتاب صحيح. قلت: عندنا كتاب صحيح واحد، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب صحيح لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما ما عدا القرآن مما كتبه البشر، مما كتبه غير المعصومين، مما كتبه رجال يصيبون ويخطئون، طبيعي أن تكون فيه أخطاء، طبيعي أن تكون فيه روايات غير صحيحة، هذا أمر طبيعي. هو استمر، قال: أنا آتيك بعشرة من كتبي، عشرة من كتب أهل السنة، بل أنا قادر على أن آتيك بأكثر من عشرة كتب من كتب أهل السنة تحتج علي بكل ما فيها. إخواني الأعزاء، هذا الكلام ليس كلاما علميا، هذا الكلام لا يصدر من شخص متتبع ولا شخص باحث ولا شخص محقق، لأنه لو اطلع على كتبه وكان باحثا لا مقلدا وكان منصفا لما قال هذا الكلام. وهذا نبينه بعدة أمور. الأمر الأول، أن أهل السنة اتفقوا على أنه ليس لديهم من كتب الحديث، بل من جميع كتبهم، ليس عندهم كتاب صحيح إلا الصحيحين. يعني غير الصحيحين اتفقوا على أنهم على أن الكتب غير صحيح البخاري ومسلم ليست كلها صحيحة. فمن أين سيأتي الشيخ محمد البراك بعشرة كتب، هذا مخالف لما يقوله علماء أهل السنة، ليس عندهم عشرة كتب كلها صحيحة. نأتي إلى صحيحي البخاري ومسلم، هل كل ما في صحيح البخاري ومسلم صحيح؟ كل محقق من أهل السنة ومن غيرهم يقطع ويجزم أن في صحيحي البخاري ومسلم أحاديث غير صحيح، لا يصح بعض الأحاديث لا يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، من ضمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة في يوم السبت. إذن ابتداء الخلق متى إخواني؟ يوم السبت. خلق فيه التربة وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، يعني نهاية يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. إذن كم يوم خلق الله فيه الخلق من السبت إلى الجمعة؟ سبعة أيام، من السبت إلى الجمعة سبعة أيام، وهذا مخالف لقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله سبحانه وتعالى نص على أن أنه جل وعلا خلق الخلق في ستة أيام، وهذه الرواية تنص على أن الله خلق الخلق في سبعة أيام، فهل هذه الرواية صحيحة؟ ولذلك قال جملة من محققي أهل السنة أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله وهو موجود في صحيح مسلم، كيف ننسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخالف القرآن؟ هل يقول النبي صلى الله عليه وآله ما يعارض كتاب الله؟ لا يمكن. ثم هناك روايات كثيرة في صحيحي البخاري ومسلم ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، من أقوال الصحابة. نعم ربما نقول إن سندها صحيح للصحابي، لكن هل مضمونها صحيح؟ قالها صحابي، الصحابي يصيب ويخطئ. وكثير جدا من روايات الصحيحين من أقوال الصحابة الذين يصيبون والذين يخطئون. ثالثا أن هناك من أحاديث الصحيحين روايات اتفق أهل السنة على عدم العمل بها، فكيف تكون صحيحة ولا يعملون بها بل طرحوها؟ من ضمنها ما رواه مسلم، مسلم عقد بابا فصلا في صحيحه باب الجمع بين الصلاتين في غير خوف أو سفر أو مطر. وذكر روايات متعددة عن ابن عباس رضوان الله عليه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، يعني في غير سفر، سبعا وثمانيا في غير خوف أو مطر. في المدينة يعني في غير سفر، في غير خوف، لأنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الخوف، وفي غير مطر، إذا مطر شديد ممكن الشخص يجمع بين الصلاتين، لا سفر لا مطر لا خوف. هذا ما يصنعه الشيعة. فهل عمل أهل السنة بهذه الأحاديث؟ روايات متعددة، حتى إنه في بعض الروايات يقول الراوي أنني ارتبت، يعني هل هذا معقول؟ هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في المدينة في غير خوف أو مطر؟ فسألت ابن عباس ما أراد بذلك، أو سئل ابن عباس ما أراد بذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته. لماذا جمع؟ حتى لا يكون هناك حرج على الأمة. كما تلاحظون إخواني، الآن صلاة الظهر يأتي الناس إلى المسجد يصلون، فقط ذهب تناول الغداء يسيرا، جاء وقت العصر، خرج مرة ثانية إلى المسجد للصلاة. خصوصا في أيام الشتاء الذي يكون فيه العصر ضيقا، بمجرد أن يرجع إلى بيته أو يريد أن يمارس شغله جاء وقت المغرب، جاء وقت المغرب، رجع مرة ثالثة إلى المسجد للصلاة، صلى صلاة المغرب، رجع إلى بيته، يسير يعني مضى يمضي يسير من الوقت، رجع إلى المسجد مرة رابعة لصلاة العشاء. هذا فيه مشقة، وهذا ملاحظ، هذا ملاحظ نحن نشعر به الآن. قال: أراد أن لا يحرج أمته. هذا موجود في صحيح مسلم. فهل هذه روايات صحيحة؟ إذا كانت روايات صحيحة فلماذا لا تعملون بها؟ ولماذا تلزمون غيركم بعدم العمل بها؟ أنا الآن صليت صلاة الظهر والعصر جمعا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وذهبت إلى دكاني وفتحته أريد أن أرتزق، لماذا تلزمني أنت الذي تقول بصحة أحاديث صحيح مسلم تلزمني ألا أعمل بهذه الرواية، وتلزمني بإغلاق دكاني؟ هذا إذن هناك روايات صحت أسانيدها أو هي موجودة في الصحيحين، ولكن لا يعمل أهل السنة بها. ثم هناك روايات إخواني في الصحيحين متعارضة. ما هو الصحيح، هذا أو هذا؟ هناك روايات في الصحيحين تبيح نكاح المتعة، مع أن أهل السنة الآن أطبقوا على أن المتعة، نكاح المتعة حرام، بل يقولون هو الزنا، وبعضهم يتمادى ويقول هي أشد من الزنا، ولكن هناك روايات في الصحيحين أو في صحيح مسلم بالأخص تبيح زواج المتعة. فإذا كان كل ما في صحيح مسلم صحيحا إذن فهناك روايات أنتم تشنعون على غيركم إذا عمل بها كروايات صحيح روايات نكاح المتعة. ربما يقول بعضهم هذه روايات منسوخة، روايات منسوخة، يعني النبي صلى الله عليه وآله أباح المتعة للصحابة ثم نهاهم عنها ثم أباحها لهم ثم نهاها عنهم. هم ذكروا هذه الروايات التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهي صحيحة. هذا فيه كلام طويل، لا نريد أن ندخل في مسألة نكاح المتعة، لكن إخواني ما قالوه في نكاح المتعة ليس له نظير في الدين البتة. لا يوجد حكم شرعي واحد غير زواج المتعة أباحه النبي ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه ثم أباح 6-7 مرات، يحلل ويحرم يحلل ويحرم. هل تجدون شيئا هكذا غير المتعة؟ كل الأحكام الشرعية التي كانت أو كل الأمور المحرمات التي كانت موجودة في الجاهلية وحرمها الإسلام بعد أن نزل تحريمها لم ينزل أو لم تنزل إباحتها. ما أباحها النبي بعد نزول التحريم؟ الخمر كان حراما، حرمه النبي صلى الله عليه وآله وحرمه القرآن بعد هذا التحريم، لم تأتي إباحة للخمر. ثم روايات المتعة لا يوجد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله حرم أغلب الروايات، وإنما يقول نهانا عن المتعة، نهانا، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المتعة. النهي ليس معناه التحريم. الصحابة عادة يذهبون في الغزوات في المغازي، فالنبي صلى الله عليه وآله هم يستأذنون نتزوج متعة، يقول نعم، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في المتعة ثم نهانا عنه. يعني قبل أن تبدأ الغزوة النبي صلى الله عليه وآله ربما يرخص لأصحابه، يقول لا بأس، من يريد أن يتزوج متعة فليتزوج، ثم عندما يريد أن يعبئهم أن يتأهبوا للقتال ينهاهم عن المتعة حتى لا يشتغلوا بالمتعة عن القتل والقتال. طبيعي إذا دار الأمر بين المتعة وبين القتال ما الذي سيختارونه؟ طبيعي سيختارون المتعة. ولذلك النبي نهى نهي، يعني مثل ما يأتي إلي شخص يقول أنا الآن مثلا ربما لا أقدر أن أتزوج زواجا دائما، فهل مثلا ترجح لي أن أتزوج متعة؟ ربما أقول له لا، لا تتزوج متعة، أنهاه عن المتعة. لا أنني أقول هي حرام، أقول لا، الوضع لا يلائم، الوضع لا يناسب، ربما تقع في محاذير أنت في غنى عنها. على كل حال نأتي إلى موضوعنا، نقول أيضا هناك جملة من علماء أهل السنة ضعفوا أحاديث في الصحيحين، من ضمنهم الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ضعف، وهو طبعا من المحدثين من رجال الحديث في العصر الحاضر، ضعف أحاديث في صحيح البخاري وأحاديث في صحيح مسلم، وهذا معروف عن الشيخ الألباني. حتى كتب الشيخ محمود سعيد ممدوح كتابا أسماه تنبيه المسلم في تعدي الألباني على صحيح مسلم، كتاب موجود ذكر فيه جملة من الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني، فذكر مثلا 35 حديث ضعفها الألباني لأن في سندها أبو الزبير عن جابر، ويقول إن أبا الزبير هذا مدلس، والمدلس إذا عن لا تقبل روايته، يعني إذا قال عن فلان عن فلان قال عن لا تقبل، لكن إذا قال حدثنا أخبرنا تقبل. و35 حديث في صحيح مسلم رواها أبو الزبير عن جابر معنعنا قال عن، بالإضافة إلى 15 رواية أيضا ضعيفة ضعفها الألباني في صحيح مسلم لم يرد في سندها أبو الزبير عن جابر، يعني يصير 35 و15 50 رواية. أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر أن بعض الأحاديث التي هي هذا الحديث حديث التربة الذي رواه أبو هريرة وقرأته عليكم قبل قليل، قال في مجموع فتاواه في المجلد 25 صفحة 70، قال وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة. الشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد رشيد رضا أيضا ذكر أو ضعف أو لم يقبل حديث الجساسة في صحيح مسلم. شخص ذهب إلى جزيرة ورأى خلق عظيم كله شعر، سأله ما خبر، يعني أسطورة من الأساطير. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال حديث الجساسة في صحيح مسلم في النفس منه شيء وفي المتن نكارة، ويستبعد صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن علماء أهل السنة أنفسهم لم يجمعوا على أن كل ما في الصحيحين صحيح. نأتي إخواني نريد أن نعقد مقارنة بين أحاديث الشيعة وأحاديث أهل السنة، لأنه بعض الشيعة ربما يتأثر لما يقال إنه أنتم الشيعة ما عندكم حديث أحاديث صحيحة، ما عندكم كتاب صحيح. طبعا بعضهم يقول أنتم الشيعة ما عندكم حديث صحيح، وهذا إغراق في الجهل ومجاوزة للحد. الروايات الصحيحة بالآلاف عند الشيعة، لكن بعضهم لا يقول أنتم ما عندكم كتاب صحيح. نحن أيضا نقول أنتم أيضا ما عندكم كتاب صحيح. كتاب البخاري وكتاب مسلم ليسا صحيحين بإقرار جملة من علمائكم كما بين، فتساوينا إذن. نأتي نريد أن نعقد مقارنة إخواني بين الأحاديث عند الشيعة والأحاديث عند السنة. نأتي إلى كتاب واحد. أنا لا أريد أن أعقد مقارنة بين أحاديث الشيعة وأحاديث أهل السنة، لا، أريد أن أعقد مقارنة بين كتاب الكافي فقط، كتاب الكافي فقط، وبين أحاديث أهل السنة. نقول أحاديث الكافي كما قال الطريحي قدس سره، وقال الشيخ يوسف البحراني وأغا بزرق الطهراني وغير هؤلاء من العلماء، قالوا أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت في 16,000 حديث ومئة وتسعة وتسعين حديثا، 16,199 حديث، هذا أحاديث الكافي. تصنيف هذه الأحاديث الصحيح منها باصطلاح من تأخر، عندنا اصطلاح المتقدمين من علماء الشيعة واصطلاح المتأخرين. المتأخرين يقسمون الحديث المعتبر الحجة إلى ثلاثة أقسام: صحيح الذي رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، إمامي عدل ضابط عن إمامي عدل ضابط إلى الإمام، هذا حديث صحيح وهو حجة. الحديث الثاني الحديث الحسن الذي أحد رواته ممدوح لكن لم ينص على توثيقه، مثلا يقال عين جليل من أجلاء الطائفة من شيوخ أصحابنا، هذا أيضا روايته تسمى حسنة وهي معتبرة. الثالث الموثق الذي رواه الثقة غير الإمامي، مثل رواية سماعة ابن مهران مثلا، سماعة ثقة ولكنه ليس بإمامي من الواقفية، فلذلك أو من الفطحية، فلذلك هذه الرواية تسمى موثقة. هذا اصطلاح المتأخرين، أول من جاء بهذه الاصطلاحات العلامة الحلي. اصطلاح المتقدمين الذين هم قبل العلامة يطلقون على هذه الأنواع الثلاثة صحيح، الصحيح والحسن والموثق صحيح، لا، يقول باصطلاح المتأخرين يعني العدل الإمام الضابط عن مثله، الصحيح منها باصطلاح من تأخر 5,072، 5,000 حديث صحيح واثنين وسبعين، والحسن 144 حديثا، والموثق 1,118 حديثا، والقوي 302 أو 2,300، والضعيف 9,485 حديث. يعني المجموع، مجموع الأحاديث المعتبرة في الكافي 6,656 حديث. 6,000، أريد أن تحفظوا هذا الرقم، 6,656 حديث. هذا فقط في الكافي. نأتي إلى أحاديث الصحيحين، كم؟ 5,650 أحاديث صحيح البخاري ومسلم، 5,650 حديث، طبعا هذه الأحاديث طبعا من غير المكرر، غير المكرر، لأنه المكرر كثير إخواني. البخاري كرر أحاديث كثيرة جدا. هل تصدقون أن البخاري في صحيحه بعض الأحاديث كررها 14 مرة؟ حديث واحد ذكره في الصحيح 14 مرة، غير الذي كرره 5 مرات و6 مرات و7 مرات و8 مرات و9 مرات. هذه الأحاديث التي في الصحيحين تشمل أحوال الأمم الماضية، قصص الأنبياء، المغازي، المناقب، الفضائل، الأخبار، الفتن والملاحم. هذا ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح في المجلد الأول صفحة 153 عن الجوزقي. هذا أحاديث الصحيحين. قارن بين أحاديث الصحيحين وبين أحاديث الكافي، تجد أن الكافي أكثر من الأحاديث الصحيحة في الكافي أكثر من أحاديث الصحيحين 1006 أحاديث، مع أن أحاديث، لما نقول أحاديث الصحيحين يعني التي هي أيضا كثير منها مروي عن غير النبي صلى الله عليه وآله، عن الصحابة، كثير منها مروي عن الصحابة، ذهبنا وجئنا وسافرنا وفعلنا وإلى آخره، يعني ليست تسمى هذه آثار، ليست أحاديث في الواقع. نأتي إلى إحصائية ذكرت، هي كم عدد أحاديث أهل السنة عموما المسندة، كم عدد أحاديث أهل السنة المسندة. ذكر الزركشي في كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح في صفحة 65 عن يحيى بن معين أن عدد المسند، لا الحديث المرسلة، المسندة 8000 حديث فيها مكرر، بالمكرر 8000. وقال سمعت إسحاق بن راهويه، هذا من مشايخ البخاري، يقول سألت جماعة من البصرة عن جملة المسند الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا 7000 ونيف، يعني أكثر من 7000. وعن غندر سألت شعب عن هذا، قال جملة المسند 4000 ونيف فقط، المسند عن النبي في جميع الكتب 4000 ونيف، أكثر من 4000. هذا هو الذي يقوله كبار علماء أهل السنة، أن الأحاديث المسندة عند أهل السنة عن النبي 4000، وبعضهم يقول 400. قال وناظر عبد الرزاق إسحاق بن راهويه، يعني صار بينهم مناظرة، كم عدد الحديث المسند؟ قال في ذلك، فقال إسحاق 4000، وقال عبد الرزاق أقول ما قاله يحيى بن سعيد، المسند 4400، بس 4400 حديث مسند عند أهل السنة. قارن بين هذه الأحاديث وبين أحاديث الكافي الصحيحة 6656. يقول منها 1200 سنن، 1200 حديث في المستحبات، كم بقي؟ زين الحلال والحرام كم؟ المسائل الشرعية الواجبات والمحرمات كم حديث عندهم؟ 800 حلال وحرام، 800 حديث فقط، 2400 فضائل وآداب وتسديد. إذن السنن والحلال والحرام كم إخواني؟ 2000 حديث فقط. قال: وذكر عن يحيى بن معين أن جملة المسند أربعة آلاف ونيف. وروى الخليلي في الإرشاد بإسناده إلى البويطي قال: سمعت الشافعي، الإمام الشافعي، يقول: أصول الأحكام، الأحكام التي هي الحلال والحرام، نيف وخمسمائة حديث، أكثر من 500 حديث بقليل، كلها عن مالك إلا 30 حديثا، وكلها عند ابن عيينة إلا 6 أحاديث. الكلمة الأخيرة التي أريد أن أنقلها لكم إخواني ما قاله ابن تيمية. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: ومعلوم أن المنقول في التفسير، روايات التفسير عند أهل السنة، أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. يعني يا ابن تيمية، صحيح أو غير صحيح؟ نريد أن نفهم. قال: ولهذا قال الإمام أحمد ابن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل، أي إسناد. قال: لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. يعني أغلب روايات التفسير عند أهل السنة، وأغلب روايات المغازي، وأغلب روايات الملاحم، كلها من غير أسانيد. لما نأتي إلى روايات التفسير عند الشيعة، أنا آتيكم بكتاب واحد فقط من كتب الشيعة الذي التزم فيه مؤلفه أن يذكر روايات التفسير عن الأئمة الأطهار عليهم السلام فقط، ولا يروي عن أهل السنة، وهو السيد هاشم البحراني قدس سره في كتابه البرهان، طبع في 8 مجلدات كلها أخبار الأئمة الأطهار في التفسير. وأما إذا جئنا أن نعقد مقارنة بين أحاديث الشيعة وأحاديث أهل السنة، فالمسألة غير قابلة للمقارنة، عندنا بحار الأنوار 110 مجلدات، هذا كتاب واحد، وغير الكتب الأخرى غير المطبوعة، غير الكتب الأخرى التي فقدت، هذه أحاديث الشيعة. فلا تنخدعوا إخواني بمن يطبل ومن يزمر عن غير معرفة أو بتعصب أن الشيعة ليس لهم كتاب صحيح، أن الشيعة ما عندهم حديث صحيح، أن الشيعة ضعفاء في الحديث. هذه كلها فقاقيع، لما نأتي ونجعلها على مائدة البحث نجد أنها هباء لا قيمة لها. وقد نقلت إليكم ما قاله علماء أهل السنة الكبار وحفاظ الحديث عندهم فيما يتعلق بأحاديث أهل السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما راضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.